السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية، هذه الآية الكريمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي يا رسول الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ومن فضائلها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فأتى شخص يأخذ من تمر الصدقة فقبضته، يعني قبضت عليه، فشكى لي حاجة وعيالا، شكى إلي حاجة وعيالا، يعني أنا عندي أولاد وأنا محتاج، فرحمته فتركته، ثم عاود من الليلة التي بعدها فقبضته فشكى لي حاجة وعيالا، ثم عاود الليلة الثالثة فقلت له: لن أدعك، سأحملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدني يومين أو ثلاثة وتعاود؟ فقال: ألا أدلك على شيء؟ إن أنت قلته لن يزال معك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح، لن يزال معك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. قلت: بلى. قال: اقرأ آية الكرسي عند النوم، فلن يزال معك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح، أو إذا أمسيت أقرأ الحديث. الشاهد من ذلك أن من الأذكار عند النوم قراءة آية الكرسي. فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه خبر ما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان صدقك وهو كذوب، يعني هو في الأصل كذوب، ولكن هذه المرة صدق. فآية الكرسي قراءتها حفظ وحرز من الشيطان الرجيم. الخبر في البخاري معلق، ولكنه على أي حال صحيح الإسناد، فله طرق موصولة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا ورد في فضل آية الكرسي حديث في صحته بعض النزاع، وهو حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، إلا أن سنده فيه بعض النزاع، فالعلماء فيه ما بين مصحح ومضاعف. هذا عن شيء من فضل آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في المساء لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، من قرأها دبر كل صلاة على ما حسنه بعض العلماء لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. قال تعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، تضمنت الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي يفرق بها بين المسلم والكافر، لا إله إلا الله، فالله ليس معه إله. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالحاصل من ذلك كله أننا كمسلمين يفرق بيننا وبين أهل الكفر وبين أهل الملل كلها، يفرق بيننا وبينهم أننا نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما الحي هو الذي لا يموت، وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وفي الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فربنا عز وجل لا يموت سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما القيوم فهو القائم بأمر عباده، بحفظهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، إلى غير ذلك من مستلزمات القوامة. فالقيم على الشيء هو القائم بأمره، يدبر أمره، يرتبه، يهيئه، يحفظه، يدافع عنه، إلى غير ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي المعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة، أي لا يعتريه نعاس، فالسنة النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا نعاس ولا نوم، والنوم أشد من النعاس. أما السنة فالنعاس الغفوة والإفاقة السريعة منها، أما النوم الاستغراق في النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، بيده القسط يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله حي لا يموت، لا تأخذه سنة، لا ينام سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك ما في السماوات وما في الأرض، هو المتصرف فيهما والمتصرف فيما بينهما، يقضي فيها بما يشاء ويفعل فيها ما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ليس هناك أحد يشفع في أحد إلا إذا أذن له أن يشفع، وإلا إذا أذن له أن يشفع في فلان بعينه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة مقيدة بقيود، لا يشفع شافع إلا بإذن الله، ولا يشفع شافع إلا في من ارتضاه الله، ولا شفاعة في الكفار، ولا شفاعة في الكفار كما هو معلوم، والجمادات لا تشفع كما هو معلوم. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال فريق من العلماء: ما بين أيديهم من أمور دنياهم، سواء الحاضرة أو الماضية أو المستقبلة، وما خلفهم أمور الآخرة، هذا قول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما كان منهم في الدنيا وفي الآخرة. وقال آخرون من أهل العلم يعلم ما بين أيديهم مما صنعوه وقد فات، وما هم عاملوه، وما سيحل بهم مما هو آت. فحمل بعض العلماء قوله تعالى ما بين أيديهم على ما سيفعلونه مستقبلا، وما خلفهم ما عملوه مما مضى، وعكس البعض القول. فهذه أقوال كلها واردة في تفسير الآية. ولا شك أن الله يعلم أمور الدنيا وأمور الآخرة، ويعلم ما صدر منا سابقا، ويعلم ما يصدر منا لاحقا، ويعلم ما نحن فيه، كما قال تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أفادت الآية الكريمة أن أحدا لا يحيط علما بأي نوع من أنواع العلوم إلا إذا شاء الله له أن يتعلمه أو يعلمه. ولذلك فإن موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمت رشدا. وقال الخضر لموسى كما في الحديث يا موسى إنك على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. ثم لما جاء عصفور ونقر بمنقاره في البحر قال الخضر لموسى يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله شيئا إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، بمنقاره من البحر. فأفادت الآيات أن أي متعلم لأي نوع من العلوم علمه من الله، فالطبيب تعلمه الطب من الله سبحانه، علمه بالطب من الله سبحانه، المهندس علمه بالهندسة من الله سبحانه، السائس الذي يسوس الناس يقود الناس علمه بالسياسة من الله سبحانه، الحافظ للقرآن حفظه وتوفيقه لذلك من الله، قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالحافظ حفظه من الله، الفاهم الفقيه علمه وفقهه من الله سبحانه وتعالى. فكل ذي علم علمه من الله سبحانه، فإذا علم ذلك فعلينا أن نحمد الله على نعمه التي لا تحصى، والتي منها كونه علمنا. وقد امتن الله سبحانه على عيسى عليه السلام بقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآيات. فالمعلم علمه من الله سبحانه، فلا يغترن أحد بعلم علمه الله سبحانه وتعالى إياه. المهارة في دنياهم مهارتهم من الله سبحانه، قال تعالى في شأن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع الواقيات من سهام الأعداء. فكل ذي علم علمه من الله، ولا يمكن أبدا أن يحصل شخص علما إلا إذا أراد الله له ذلك. وقد يكون الشخص محدثا ملهما، فاهما ذكيا، بارا رشيدا، ولكنه لا يستطيع أن يفهم مسألة إلا إذا أفهمه الله إياها. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام ففهمناها سليمان، فلم يكن سليمان يفهمها إلا بإفهام الله سبحانه وتعالى له. وأذكر في هذا المقام بمسألة عرضت لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وسبحان الله مع أنه محدث وملهم لم يفهمها، مع كثرة شرح الرسول عليه الصلاة والسلام له. وهي مسألة الكلالة، مسألة الكلالة. عمر يقول: ما زلت حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ يعني ألا تكفيك بيانا، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآيات. فسكت عمر، سكت عمر مع أنه سأل النبي مرات ومرات، والنبي يشرح له مرات ومرات، حتى ضرب النبي في صدره. سكته عليه الصلاة والسلام، يقول: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ سكت عمر. وبعد، عمر يقول في خلافته: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد عهد لنا فيهن عهدا. ما الثلاث؟ ذكر عمر منها الكلالة. فلم يستطع عمر رضي الله عنه أن يفهم مسألة الكلالة، مع أنه محدث وملهم وفقيه وعالم وسائس رضي الله تعالى عنه. فالشخص لن يستطيع أن يحصل أي علم إلا بتوفيق الله له لهذا العلم. ولقد قال تعالى في شأن أبينا آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال الصديق يوسف في العلم الذي علمه: ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. فإذا علمنا هذا لزمنا التواضع، وإلا فالله قادر على أن يذهب بعقولنا وبالعلوم التي علمنا إياها. قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، الآيات. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يمكننا أن نحصل أي علم من علم الله سبحانه وتعالى إلا بالذي يشاءه الله أن نتعلمه. وهنا فارق بين قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، وبين قوله تعالى ولا يحيطون به علما، أي أننا لا نحيط بالله عز وجل علما. نحن نعرف أشياء عن الله، لكن لم نحط علما بكل شيء عن الله سبحانه، إذ الله قال ولا يحيطون به علما. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عند جمهور المفسرين موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، فهذا رأي جمهور المفسرين في تفسير الكرسي. ومن العلماء من يقول إن المراد بالكرسي هنا العلم، فيحمل قوله وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض، إلا أن أكثر المفسرين على تفسير الكرسي هنا بموضع القدمين، فلله عز وجل كرسي وهو موضع قدميه سبحانه وتعالى. هذا. ولقد ورد في حديث في سنده بعض الضعف: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والله أعلم. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا دليل على أن الكرسي أعظم من السماوات والأرض وأكبر من السماوات والأرض. قال تعالى: ولا يؤوده، أي ولا يتعب ربنا، ولا يرهقه، لا يتعب ربنا ولا يرهقه حفظهما. فحفظ السماوات والأرض لا يتعب ربنا ولا يجهده ولا يرهقه، كما قال تعالى: ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العلي بكل صفات العلو، علو القدر، علو الشأن، علو المكان سبحانه وتعالى. فكل صفات العلو لله سبحانه وتعالى، هو الأعلى، وقد استوى على العرش كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فكل صفات العلو جمعها قوله سبحانه وهو العلي: علو الغلبة، علو القهر، علو المكان، علو الشأن. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ما المراد بقوله سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي؟ وهل الآية الكريمة منسوخة أو محكمة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا إكراه في الدين، قال بعض العلماء على ظاهرها، بمعنى أنه لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الإيمان، فالإيمان أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فحملها البعض على ظاهرها، ليست متضمنة لأمر أو نهي، ليست متضمنة لأمر أو نهي، فليس المعنى لا تكره أحدا على الدين، ليس هذا هو المعنى، إنما المعنى لا إكراه في الدين، لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين، لن يستطيع. لكن سائر الأحكام الشرعية قائمة بذاتها. قالوا: وذلك نحو قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، عقب قوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، يعني لن تستطيع أن تجبر أحدا على الهداية. هذا المعنى. لكن لا يمنع من أنه إذا استمر شخص على الكفر أن يقاتل بأدلة أخرى. فهذا المعنى الأول، المعنى الأول لا إكراه في الدين، لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين، فإن أحدا لا يتسلط على قلب أحد إلا الله، هو الذي يفعل ما يشاء. واستدل له بما سبق وبقوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وبقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. فهذا المعنى الأول لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، ألا وهو على ظاهر الآية لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين. لكن ما موقفنا مع الذي لم يدخل في الدين؟ استفاد من آيات أخرى. القول الثاني في تفسير الآيات الكريمة أن الآية لا إكراه في الدين لا تجبر أحدا على الدخول في الدين. قيل: وكانت آية مكية، ثم نسخت بقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حتى عفوا فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وبقول الله تعالى من سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالقول الثاني أن الآية معناها لا تكره أحدا على الدخول في الدين، ولكن كيف نتصرف معه؟ قيل: كان هناك إمساك كفوا أيديكم، ثم نسخ هذا بقوله تعالى في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن العلماء من قال هي محكمة، ولكنها في أهل الكتاب اليهود والنصارى إنهم أدوا الجزية، لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال فريق: إنها محكمة في أهل الكتاب، إنهم أدوا الجزية فلا تجبروهم حينئذ على الدخول في الإسلام، أما أهل الشرك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فهذه ثلاثة أقوال: القول الأول أن هذا فقط إخبار مفاده، أن أحدا لن يستطيع أن يكره أحدا على الدخول في الدين، إنما أمر القلوب موكول إلى الله. القول الثاني أنها كانت بمعنى لا تقاتل أحدا حتى يدخل الدين، ثم نسخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والقول الثالث أنها محكمة ولكنها خاصة باليهود والنصارى، لا تكره اليهود والنصارى على الدخول في الدين إنهم أدوا الجزية، للآية الكريمة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وللآية الكريمة سبب نزول حاصله أن المرأة من الأنصار كانت تكون مقلاة، أي لا يعيش لها ولد أو لا يولد لها ولد، فتنذر إن عاش لها ولد أن تهوده، أي تجعله يهوديا وترسل به إلى بني النضير، وذلك قبل إخراج بني النضير وإجلائهم إلى الشام. فكانت المرأة من الأنصار في الجاهلية تكون مقلاة، لا يولد لها ولد، فتنذر إن ولد لها ولد أو عاش الولد أن تهوده، يعني أن تدفعه إلى اليهود، يهود بني النضير، فيكون يهوديا. فنشأ في بني النضير عدد كبير من شباب الأنصار الذين كانت أمهاتهم هودتهم. فلما نشأ هذا النشء في بني النضير، وأجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة إلى الشام، كما قال تعالى في كتابه الكريم: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، الآيات، إلى قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فأجليت بنو النضير عن المدينة، فسيأخذون معهم أبناء الأنصار الذين كانوا قد هودتهم أمهاتهم. فقالت الأنصار: لا ندع أبناءنا مع اليهود، لا ندع أبناءنا مع اليهود. والأولاد كانوا قد تهودوا، فنزلت لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا عن سبب نزول الآية الكريمة. لا إكراه في الدين، على أي حال نحن مأمورون وبعد نزول براءة أن نجاهد في سبيل الله لإدخال الناس في الدين. أما النصارى واليهود فإلى أمد، وهو إعطاء الجزية عن يد كما قال تعالى هم صاغرون، إلا إن عجزنا فالعجز له أحواله والاستضعاف له أحكامه. قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين السداد من الضلال. فمن يكفر بالطاغوت، وقد تبين الإيمان من الهدى، قد تبين سبيل الرشد من سبيل الغي والضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت، الطاغوت له صور، الطاغوت الصنم، الطاغوت الوثن. فالذي يكفر به يعتقد أنه لا يعبد من دون الله وأنه لا ينفع ولا يضر، الطاغوت الصنم، الطاغوت الوثن، الطاغوت الشيطان، الطاغوت الساحر، الطاغوت الكاهن، الطاغوت كل من تجاوز الحد في الطغيان. فهي من مادة طغى، وطغى على وازداد، على وازداد كبرا، وعلى وازداد كبرا على، أو تعالى وازداد كبرا على الخلق، وتعاظم وتكبر على ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فكل ما تجوز به الحد في الطغيان والعبادة من دون الله يطلق عليه الطاغوت، يطلق عليه الطاغوت. الطاغوت كما سلف الشيطان، الطاغوت الصنم، الطاغوت الوثن، الطاغوت الساحر، الطاغوت الكاهن، الطاغوت الطاغي في الحكم الذي يقود الناس بشرعة غير شرعة الله، وهو راض بهذا ومقر لهذا وجاحد بشرعة الله. الطاغوت له أصناف وأقسام، ومن ثم قيل عن كعب بن الأشرف إنه الطاغوت في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قيل إنه كعب بن الأشرف، قيل الشرعة التي شرعها الشيطان وقضى بها كعب بن الأشرف. فهذا أصل مادة الطاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن نحن كمسلمين لا نقر فقط بوجود الله سبحانه، وأن الله حي سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يلزمنا شيء آخر إضافة إلى ذلك، أن ننفي الإلهية عن أي إله عبد مع الله سبحانه وتعالى. فمن ثم قالوا إن كلمة التوحيد لا إله، هذا كفران بكل الطواغيت إلا الله، إيمان بالله. فقولنا لا إله إلا الله تضمنت تفسيرا لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فنحن أثبتنا الإلهية لله سبحانه، ونفينا الإلهية عن أي شيء أو أي شخص آخر عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأقول إن كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، مفسرة لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالكفران بالطاغوت نقول لا إله أي معبود مع الله سبحانه وتعالى، إلا الله نؤمن بالله سبحانه ربا إلها له الأسماء الحسنى له الصفات العلى. وهذه دعوة المرسلين. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. فليس فقط نعبد الله، بل نجتنب أيضا عبادة الطواغيت، لا نشرك بالله شيئا. إن قوما كأهل الشرك من أهل مكة كانوا يقرون لله بأنه خالق ورازق، ولكنهم يعبدون معه آلهة أخرى. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأهل الشرك كانوا يقرون بالله ربا وخالقا ورازقا ومحييا ومميتا، ولكنهم يجعلون معه آلهة أخرى ولا يرضون بأن يقروا لله بأنه واحد. قالوا قال تعالى في شأنهم إذ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إن كذا قالوا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت فعلينا أن نكفر بكل إله عبد مع الله سبحانه وتعالى، وبكل شريعة تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الحلقة الوثقى التي تقوده، القوية التي تقوده ولا تتركه حتى يدخل الجنة بإذن الله. فالعروة الوثقى منها لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي الحلقة الوثيقة التي من القوية المحكمة التي من تمسك بها قادته إلى جنات النعيم. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لن تنكسر حتى تدخله الجنة بإذن الله تعالى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. رأى بعض الصحابة رؤيا طيبة، هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال قيس بن عباد أو ابن عباد: كنت جالسا في المسجد فرأيت رجلا عليه أثر الخشوع جاء إلى المسجد وصلى ركعتين خفيفتين ثم انصرف، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فإذا هو بعد أن سألت عنه قالوا: هذا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. قال: فتبعته، فقلت له: إني سمعت الناس يذكرون حديثا أو يذكرون قولا: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فجئت أسألك. فقال: لا ينبغي لأحد أن يتكلم بما لا يعلم. ثم ذكر أنه رأى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، رؤيا منامية فحواها ومؤداها أنه كان في حديقة واسعة خضراء، فمضى مشي شيء زمنا في هذه الحديقة، فإذا بطريقين، طريق ذات اليمين وطريق ذات الشمال، فدخل في الطريق التي ذات اليمين ثم مشى فيها، وجد جبلا، فكلما أراد أن يرتفع على الجبل كلما وقع لم يصعد الجبل، ثم مشى فوجد عمودا مرتفعا طويلا فصعد العمود، فصعد العمود وفي نهاية العمود عروة حلقة، فتمسك بهذه العروة، فجاء شخص وضرب العمود من أسفل وبقي متمسكا بالعروة الوثقى، فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما الطريق طريق اليمين، أما الطريق التي ذات اليمين فطريق أهل اليمين، وفسر أنك لست منهم، عفوا أنك منهم، أنك من أهل اليمين، أنك من أهل اليمين، وأما الجبل فهو دار الشهداء ولن تنال هذه المرتبة، أما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. فلهذا قال من قال إنه من أهل الجنة، كذا قال عبد الله بن سلام، لكن غيره من الصحابة سمعوا له بشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول سعد بن أبي وقاص في زمانه بعد موت أكثر العشر المبشرين بالجنة أو جلهم إلا سعد، ما سمعت النبي يقول لرجل يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، فله نص خاص والله أعلم. فالعروة الوثقى الحلقة التي إذا تمسك بها شخص قادته إلى الجنة بإذن الله. قال تعالى: ومن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فعلينا بقول لا إله إلا الله التي تضمنت كفرانا بالطاغوت وإيمانا بالله. لذا يقول العلماء في شأنها إنها تضمنت نفيا وإثباتا، نفي الآلهة المعبودة من دون الله كلها، وإثبات الإلهية لله وحده لا إله إلا الله. قال تعالى: والله سميع عليم، والله سميع عليم. قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم، يحفظهم، يسددهم، يكلأهم برحمته، يرعاهم، ينصرهم على عدوهم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهداية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قيل الشياطين، قيل أئمة الضلال، قيل السحرة والكهنة، قيل الأصنام كذلك، أولياؤهم الطاغوت، والغالب هنا أنه الشيطان، وأئمة الضلال، فقد كان يطلق على كعب بن الأشرف الطاغوت والله أعلم. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يذكر بعض العلماء مبحثا سريعا عند قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيقولون: لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور؟ إذ الله قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأجابوا بأجوبة: إن الظلمات جمعت لأن طرائق الضلال كثيرة، طرائق الضلال كثيرة، هذا عابد صنم، هذا عابد شمس، هذا عابد قمر، هذا عابد بقر، هذا عابد إله، هذا عابد للدرهم والدينار. فطرائق الباطل متعددة، طرائق الظلمات متعددة، أما طريق الحق طريق النور فطريق واحد، كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط على جنبتيه طرائق، قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. وقالوا أيضا: لأن الظلمات ناقصة، كما قال تعالى: عن اليمين والشمائل، عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فأفردت اليمين وجمعت الشمائل، هذا والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وفي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، فلا إله إلا الله والله أكبر. وكذا أذكر بأن الذين يقولون إن المسيح هو الله أو أن عزيرا ابن الله كفار يخلدون في الجحيم عياذا بالله من الجحيم. وأذكر بأن المذاهب التي وفدت على بلاد المسلمين مذاهب هدم، كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية والماركسية وغير ذلك، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين، ومذاهب الخوارج برمتها، والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء، كل ذلك من الضلال عياذا بالله منه. فعلينا بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.